سعيد يا أحبائي أن يعطيني الرب هذه الفرصة مجددا معكم لكي نجلس عند قدميه ونتعلم، وأصلي أن يواصل الرب تعليمه وتعزياته لنا من خلال هذه الرسالة العظيمة، رسالة روميا، والتي وصلنا فيها إلى الأصحاح 12، وبنعمة الرب سنقرأ في هذا المساء العدد 16، روميا 12 عدد 16. مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. عبارة جميلة وعميقة ومركبة، وأعتقد أنه هيكون في الكثير من البركة لنا إذا حفظناها. خلونا نكررها مرة تاني مع بعض باحترام وخشوع وحب، سائلين الرب أنها تحفر في أعماقنا قبل أن تحفظ في أذهاننا. مهتمين، ممكن تقولوا معايا لو حابب تقول بصوت عالي علشان تحفظها، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. آمين. أحب أوي أحبائي فرصة الصلاة اللي بتسبق الخدمة، وأكتر شيء بتوقعه منها وبتمنى أشوفه فيها وأحسه هو لغة المسكنة والشعور العميق بالاحتياج للرب. وبتمنى أن يكون مجيئنا إلى الاجتماع هو مجيء المساكين المحتاجين للتعليم، المحتاجين كأفراد أن كل واحد فينا يسحبه الرب، يجذبه الرب إلى داخل الأقداس لكي نستنير. أقول الصدق في المسيح، هذا هو الشعور الذي يملأني قبلكم. أشعر في كل مرة أني أحتاج أكثر منكم، وأحتاج معكم، وأحتاج قبلكم أن أتعلم. فأرجو مرة أخرى لألا تكون الفرصة فاتتنا أن يكون هناك انسكاب حقيقي للقلب أمام الرب، نصل فيه وننجح أن نشعر الرب بفقرنا وباحتياجنا، وأن نتخلص أمامه من أردأ شيء هو يرفضه. أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. دعونا نعلمه بأننا في أعماقنا نحتاج إلى نوره، إلى حقه. نقول له أرسل نورك وحقك فهما يهديانني. ما تصليش بلغة الجماعة، لكن في دقائق هنسكب فيها القلب أمام الرب، صلي من أجل نفسك. احنا بنشكر الرب لأجل الأخين الذين مثلونا كجماعة وطلبوا من أجلنا، لكن أنا نفسي أن يكون في لقاء فردي مع الرب في دقيقة واحدة أو دقيقتين، كل واحد يقول للرب أنا أكثر الموجودين احتياجا لك يا رب. تضرع للرب، كلم الرب. لو اهتز إيماننا بأن الرب يسوع حاضر في هذه القاعة، دعونا نخرج ونتركها. لكن إن كنا نؤمن أنه موجود كالمعلم في وسطنا، فليمسك كل واحد به يقول له علمني يا رب، انا اكتر واحد في القاعه دي محتاج لتعليمك، علمني يا رب. انا نشعر بالظلام يسود، وعندما يشتد الظلام نشعر بعمق الاحتياج لنورك وحقك يهدياننا. يا ربنا نشكو إليك جهلنا وصغرنا وعدم معرفتنا بأبسط الأمور، لذلك ننطرح عند قدميك كمعلمنا. علمنا يا رب، علمنا، علمنا فنحن تلاميذك. لا تتركنا لأنفسنا، لا تتركنا للناس من حولنا، لا تتركنا لأفكار تنبع من داخلنا، ولا تتركنا لأفكار تفرض من الخارج علينا، لكن ارسل حقك، ارسل تعليمك. يا من علمتنا قائلا: تعرفون الحق والحق يحرركم. حررنا يا رب، حررنا، فكنا من فضلك، فك قيودنا، فك قيودنا التي قيدتنا، أفكارنا قيدتنا، وأفكار الناس قيدتنا، وصرنا عبيدا لأفكار خاطئة. نتضرع إليك أن تحررنا يا رب. يا من علمت أنك ترسل المنسحقين في الحرية، نحن نشتاق إلى هذه الحرية. ربنا يسوع، أتضرع إليك أن تعين عبدك الآنية الخزفية لكي لا يطمس الجمال الموجود في هذه العبارات، لكن فقط أعني يا رب لكي أتعلم مع إخوتي ما قصده الروح القدس، ما قصد أن يكشفه لنا ويعمله فينا من خلال أقوال موحى بها من الله، نؤمن من الأعماق أنها حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. لاسمك يا ربنا يسوع نهدي الإكرام وكل الحمد. أحد الشعراء الإنجليز المشهورين اسمه كوليريدج كتب وقال: لم أرى تحفة لاهوتية وأدبية وقانونية أعظم من رسالة روميا كتبت في كل التاريخ. عندما قرأت هذه العبارة فرحت وتعزيت وشعرت أنني لا أضيع وقتا، إذ أقضي سنينا في دراسة هذه الرسالة العظيمة. وأعتقد أحبائي أننا تابعنا معا كيف كان الروح القدس مستخدما بولس يضع أمامنا الحل، الحل الإلهي لمشكلة البشرية، الحل الذي يكمن في حل مشكلة الخطية. وكيف عالج الرسول مسوقا من الروح القدس مشكلة الإنسان بإبداع وبروعة؟ جاء بالإنسان من الحضيض في الأصحاح الأول من هذه الرسالة. ربما لا نقرأ وصفا في كل كتب الشعر أو الأدب يصف الإنسان ومن حط إليه الإنسان كما وصفه الروح القدس في روميا 1: انحطاط أخلاقي وصل إلى قاع الحمأة. وهو يرينا أنهم لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، فأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. ثم يذكر لنا 23 صفة من أردأ الصفات الأخلاقية التي يمكن أن يصل إليها الإنسان: انحطاط مرعب، وصل أيضا في هذا الجزء أن يرينا إهانة البشر لأجسادهم بين ذواتهم، ويصف لنا شيء مرعب، أنه بسبب خطاياهم أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، صار الهوان هواية وأصبح الإنسان يهوى الهوان، وضاعت الكرامة وضاع المجد وضاع ما يليق بالإنسان، مما تغنى عنه النبي قديما بمجد وكرامة كللته. دي البداية، ده المحجر الذي منه قطعنا، ده القاع الذي إليه وصلنا. لكن الشيء البديع أن الرسول يسير معنا من عبارة لعبارة ومن أصحاح إلى أصحاح ليرى كيف كان يعمل الله من خلال صليب المسيح ليغسل هذا الإنسان ويصالح هذا الإنسان ويبرر هذا الإنسان بدون أي عمل من جانب الإنسان، لأنه أثبت أنه عاجز عن العمل بالنعمة من جانب الله وليس بدون العدل، لكنها نعمة قائمة على العدل والبر. كيف استطاع الله أن يبرر هذا الإنسان؟ ويصل أحبائي بنا إلى الأصحاح الثامن. في الأصحاح الثامن نشوف اللي ما خطرش على بال إنسان، وصل إلى قمة الكرامة والمجد، وصل بالإنسان إلى أن كل الخليقة التي تئن وتتمخض تعيش على رجاء، تعيش على رجاء أن تعتق من عبودية الفساد لتنال نفس الحرية ونفس المجد الذي يناله الإنسان، إلى حرية مجد أولاد الله. وأنهى الأصحاح بالإنسان يغني أنشودة المجد والانتصار، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ ثم في جزء اعتراضي توقفنا عنده، كان لابد منه ليرينا أن هذا المخطط الإلهي في عصر النعمة، العصر اللي بنسميه بلغة الكتاب سنة الرب المقبولة، العصر المسيحي، هذا المخطط الإلهي لا يتعارض مطلقا، بل يتداخل ويتشابك وينسجم مع ما سبق وتعامل الله به مع البشر في عصر الناموس، وينسجم مع ما سيحدث بعد اختطاف الكنيسة في أسلوب بديع يربط العصور الثلاثة معا، ما قبل النعمة وأثناء النعمة كيف يتعامل الله مع إسرائيل الذي كان تحت الناموس، ثم ما سيحدث في المستقبل مع هذا الشعب بعد اختطاف الكنيسة. وأنهى هذا الجزء أيضا بأغنية بديعة لا تقل في جمالها عن الأغنية والتسبحة التي ختم بها الأصحاح الثامن، يا لعمق غنى الله وعلمه، يا لعمق الغنى والحكمة والعلم، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، من سبق فأعطاه فيكافئ. ثم يبدأ الأصحاح الثاني عشر يأخذنا بعيدا عن الحقائق اللاهوتية، عن التعليم، التعليم الذي نحتاج إليه، يأخذنا بعيدا عن الفلسفة إلى الأخلاق، يأخذنا بعيدا عن التعليم إلى التطبيق، يأخذنا من فصول التلاميذ أو قاعات الجامعة العظيمة إلى حقول التطبيق لكي نتعلم كيف بعد أن صرنا مسيحيين حقيقيين، قبلنا الإنجيل والإنجيل عمل عمله العظيم في أخلاقياتنا وفي حياتنا، كيف ينبغي أن نتصرف؟ كيف ينبغي أن تكون علاقاتنا أحدنا مع الآخر؟ ما هي الذوقيات؟ ما هي السلوكيات؟ ما هي الأخلاقيات التي يتحلى بها من قبل الإنجيل قبولا حقيقيا؟ وما كنت أتوقع أبدا أن هذا الأصحاح العظيم رومية 12، ما كنت أتوقع أنه سيأخذ منا الوقت، ما تصورت أبدا أننا سنطيل الوقوف أمامه. لكن في كل مرة أحبائي أقف أمام عبارة من عباراته أشعر بالصدق وبالتضاع أننا لم نوفها بعد حقها، وهي تحتاج إلى الكثير من الشرح والتعليم الذي أصلي أن الروح القدس يكمله مع كل واحد فينا. وعندما أطيل الوقوف أمام الأخلاقيات أفعل هذا أحبائي مدفوعا بدافعين راجيا غرضين. الغرض الأول هو أننا كمؤمنين حقيقيين نراجع أخلاقياتنا. نحن بلا شك نعيش أزمة أخلاقية، ونحتاج أن نعرف ما هي الأخلاقيات التي ينبغي أن نعيش بها. اسمحوا لي أقول يا أحبائي، شئنا أم أبينا نحن نتأثر بالمجتمع الذي يحيط بنا، والمجتمع الذي يحيط بنا في هذه الأيام يعيش فترة مرعبة في تاريخه انهارت فيها كل المرجعيات، ولم يعد عند المصري البسيط من حولنا مرجعية يثق فيها وقياس يقيس عليه بحيث يقول ده غلط وده صح. انهارت المرجعيات، وأصبح الناس يعيشون ربما يشبهون مرحلة ذكرها الكتاب، كل واحد يفعل ما يحسن في عينه. وأخشى أن نتأثر نحن دون أن ندري، فنكتشف أننا نقيس أنفسنا على الوهم، على اللا قياس، على أشياء لا تصلح أبدا أن تكون قياسا أخلاقيا صحيحا. وبالتالي جميل أن نقف أمام هذا الأصحاح الذي لا يتكلم إلا عن أخلاقيات سلوكية. كيف ينبغي أن يكون سلوكنا المسيحي؟ بغض النظر الكنيسة بتتصرف إزاي؟ المؤمنين بيتصرفوا إزاي؟ المسيحيين بالاسم بيتصرفوا إزاي؟ المجتمع بيتصرف إزاي؟ ملناش دعوة، أنا أشوف الكتاب ماذا يقول عن القياس الأخلاقي الذي ينبغي أن أسلك به. من الجانب الآخر، لأني أؤمن إيمانا لا يتزعزع أنه ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. أؤمن أن كثيرين يظنون أنهم قبلوا الإنجيل وهم لم يقبلوا الإنجيل. قوة الله للخلاص، الإنجيل يخلص، وأول علامة من علامات الخلاص التغيير الأخلاقي. علشان كده لما نقف قدام هذا الأصحاح أناشد كل شخص لا يجد عنده هذه الرغبة أن يعيش هذه الأخلاقيات، أو يجد نفسه لم يعش مطلقا هذه الأخلاقيات، أتمنى أنها تكون لحظة إنقاذ، مراجعة حقيقية للنفس، لألا يكون موهوما، لألا يكون مخدوعا. إخوتي الأحباء، الخلاص المسيحي في المقام الأول خلاص أخلاقي، خلاص أخلاقي. من لم تتغير أخلاقه لم يخلص. فربما فرصة لمراجعة النفس. عندما بدأ هذا الأصحاح التطبيقي العملي كشف لنا أن المؤمن أصبح شخص يعيش في العالم، شخص سعيد على فكرة، شخص منتصر، شخص رافع الرأس، صار في مجموعة معينة من العلاقات متميز فيها، علاقات بديعة وعجيبة. علاقة الأولى علاقة مع الله، وعلاقة مع الله هي علاقة العبادة، لكن العبادة الحقيقية، ليست العبادة الظاهرية الشكلية، لكن العبادة في صورتها الراقية البديعة. يقدم جسده ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، يعيش لإتمام إرادة الله. علاقة مع الله علاقة عبادة، عبادة تتضمن بعدا وجوديا من خلاله يشعر العابد بقيمة وجوده على الأرض، عبادة يشبع بها قلب الله من جانب ويستمتع إلى النخاع بعبادته، لأنه من خلال عبادته يختبر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. بمعنى آخر أبسط، العبادة هي أن يتمم هذه الإرادة، فهو يصل في عبادته لله إلى أسمى صور العبادة، الطاعة الكاملة للرب حتى تقديم الجسد كذبيحة. وعندما يصل في عبادته إلى أسمى صور العبادة، يصل في عبادته إلى أسمى صور اللذة الوجودية، لأنه يختبر أروع شيء في الوجود، الغرض الذي خلق من أجله، يتمم في حياته ويعيش فردية جميلة متفردة عظيمة، إرادة صالحة مرضية كاملة. هذا ما يطوق إليه العاقل، أن يحيا على الأرض، يحيا إرادة ليست إرادته الشخصية. أنا أعرف جيدا ما الذي يمكن أن يصيبني لو عملت إرادتي الذاتية، أنا أعرف كيف سيكون شكل حياتي لو حملتني أهوائي لفعل إرادتي الذاتية. لكن يا للروعة عندما أكون عائشا أفعل إرادة ليست إرادتي، ولا إرادة المجتمع، ولا إرادة الديانة، ولا إرادة القادة، ولا إرادة رجال الدين، لكن أعيش على الأرض إرادة وصفها الثلاثي بديع ينسبها للواحد الوحيد الذي لا يمكن أن تخرج هذه الصفات إلا منه، إرادة صالح مرضية كاملة. يا أحبائي، عندما أعيش إرادة صالحة مرضية كاملة، لا يمكن إلا أن تكون إرادة الله. وعندما أعيش هذه الإرادة، أقول هذه أسمى صور العبادة، وهذه أسمى صور اللذة والمتعة الوجودية، فلن تشعر بمتعة وجودك على الأرض وقيمتك كما تعيش هذه الحالة من العبادة. فالعبادة لمتعة قلب الله ولمتعة قلبي أنا. وهنا يأتي الإنسان كله، هنا قيمة الإنسان في هذه الحياة. ده المفهوم الجديد للعبادة، مش مشوار بتروحه لمكان، مش مشوار بتروحه لمكان، يا عايز أقولها مرة ثالثة، مش مشوار بتروحوا لمكان، مش طقس وسجود وقيام، مش كده العبادة، مش ترديد ربما ما لا تعيه العقول ولا تفهمه الأذهان، مش مجرد عطاء منفصل عن الشعور والوجدان، ليست هذه العبادة إطلاقا، لكن العبادة إسعاد لقلب الله بإتمام إرادته ووصول إلى أسمى متعة وجودية في الحياة عندما أعيش الغرض الذي من أجله أنا خلق. هذه علاقتي بالله، هذا هو شكل علاقتي بالله بسبب قبولي للإنجيل. لكن أيضا علاقتي بالعالم، العالم يكثر عنه الكلام، العالم الكل يدرك أن العالم يختلف في ثقافاته وحضاراته، لكن ولا ثقافة ولا حضارة استطاعت أن تصل إلى الحق والخير والجمال، لكن القبح والظلم والشر يسود في كل المجتمعات مع الاختلاف في الأشكال. فالعالم فسد، ولهذا يعيش المؤمن لا يشاكل هذا الدهر، لا يخضع لثقافة هذا الدهر غربية أو شرقية، لا يخضع لثقافة هذا الدهر أوروبية أو عربية، لا تشاكلوا هذا الدهر. الآية دي يسمعها أخي في الغرب وأسمعه أنا في الشرق، وهو عليه أن يطيع بأن لا يشاكل الثقافة الغربية، وأنا علي أن لا أطيع وأشاكل الثقافة البدوية العربية. لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم لتجديد أذهانكم. يا لروعة الرجاء، يا لجمال القصد، إنه لا يتركني على شكلي ولا يتركني أشاكل من حولي، لكن يعلمني أن الشكل الذي يحيط بي شكل مرفوض، وأن الشكل الذي أنا عليه الشكل الموجود هو أيضا مرفوض، لكن يطلعني على شكل جديد اختاره الله لي. تغيروا عن شكلكم لتجديد أذهانكم، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. يا لجمال هذا القصد، وأقول ولا يا جمال الوسيلة. فهذا الشكل لن يقهر الإنسان عليه، لن يفرض فرضا من الخارج، لكن تغيروا عن شكلكم بتجديد، بقناعة عقلية واعية منك تتغير. مش حد بيفرض عليك شكل، أولا هو مش شكل خارجي لكن شكل داخلي، والكلمة اليونانية الشكل الداخلي. تغيروا عن شكلكم الداخلي. يا جمال الشكل لما يبقى اللي بره هو إفراز للي جوه. البسوا كمختاري الله القديسين. الكلمة اللي بعديها عجيبة الآية دي، اللبس من بره والأحشاء من جوه، وكأنه بيقول لك يا مسيحي البس من جوه قبل ما تلبس. المسيحية مش لبس من بره، لكن تلبس من جوه النقاوة، والنقاوة الداخلية تفرز نقاوة خارجية. ثم ينتقل إلى علاقتي بنفسي، فيجعلني أعيش حالة اتزان. اتزان، لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. وكأنه بيقول لي أن نظرتي لنفسي تعتمد على حجم علاقتي بإلهي. شوفوا أحبائي يا إخوتي الأفاضل، أشعر بألم وأنا أتعامل مع عشرات ومئات وألاف من الناس الذين تشوهت علاقاتهم، و90% من الحالات بيكون الأمر ناتج عن عدم رؤية الشخص لنفسه رؤية حقيقية. كيف أصل إلى رؤية نفسي رؤية حقيقية؟ ترى شخصا يدمر الآخر، يدمر الآخر. فعلا رأيت أزواجا يدمرون زوجاتهم والعكس، وعندما تجلس مع هذا الشخص يشعرك بأنه مظلوم وضايع ومسكين، إنه لا يرى حقيقة نفسه، مش قادر يشوف نفسه. أكرر كثيرا هذه العبارة التي قالها سي إس لويس: أنا أعرف في الصباح أن الشمس أشرقت، لا لأني أرى قرص الشمس، لكن لأني أرى كل شيء. أنا الصبح فتحت عيني قلت الشمس أشرقت، مش لأني فتحت الشباك وبصيت على الشمس فلقيتها، لا، لكن لأني شفت الكرسي وشفت الساعة وشفت اللوحة المعلقة، عرفت أن الشمس لأني رأيت كل شيء. عندما أقبل المسيح وأدخل في علاقة حقيقية مع الله وليست علاقة ميتة طقسية جامدة، سأرى كل شيء، وأول شيء سأراه سأرى حقيقة نفسي. وعلى قدر دخولي لعمق أبعد في العلاقة مع إلهي، على قدر تعمق رؤيتي لنفسي. ويصبح عندك ترمومتر، انت تبقى حاسس كده، أنت النهاردة على بعد 6 متر في العلاقة، أنت النهاردة على بعد 10 متر، أنت النهاردة رجعت لورا على بعد 2 متر، الدنيا مغبشة، في ضباب، في شبورة، لا النهاردة الدنيا ساطعة، النهاردة وصلت للبراميل في السباحة حيث النهر لا يعبر، لا النهاردة بلعب على الشاطئ. بتقدر تحس انت فين، بتحس تشوف نفسك انت فين، وبتقدر تقيم نفسك وبتعرف حقيقة روحك. العلاقة مع الله تجعلني أرى حقيقة نفسي، ثم بعد هذا يضعني في علاقة مع إخواتي المؤمنين. ويا للإبداع، يا للإبداع عندما يضعني في علاقة مع إخواتي المؤمنين، علاقة لم يعرف لها نظير من قبل. كانت أسمى العلاقات هي علاقة رعية وراع، شعب وحاكم، بيت له رب، لكن اليوم أصبحت العلاقة جسد وأعضاء. فأصبحت في علاقاتي مع إخواتي المؤمنين علاقة عضو في جسد، شيء بديع، وده الكلام يطول عنه. ثم أخيرا علاقاتي مع البشر من حولي، وكيف أكون في علاقة معهم. الحقيقة وضع لنا الرسول 21 قاعدة أخلاقية تحكم علاقاتنا مع إخوتنا المؤمنين ومع غير المؤمنين في تعاملاتنا بعضنا مع بعض. ده جمال أصحاح 12 من رسالة روميا. علشان كده صدق واحد لما قال نحن هنا أمام موعظة بولس على الجبل، فقد كانت موعظة المسيح على الجبل موعظة أخلاقية، ونحن هنا أمام موعظة أخلاقية. ولا تنسوا أن حبيبنا ومعلمنا علم في عظة الجبل عن العبادة، وعلم عن العالم، وعلم عن الأخلاقيات، وهذا هو النهج الذي ينهجه تلميذه بولس في عظته على الجبل أو في روميا أصحاح 12. وقفنا قدام عبارات كثيرة في هذا الأصحاح، أحب النهاردة أقف قدام هذه العبارة التي أشعر باحتياجنا الشديد إلى تعلم معانيها في هذه الأيام. في أصحاح 12 عدد 16، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا. حقيقة البعض فسرها أن تهتموا بعضكم لبعض اهتماما واحدا، أن تشعر باهتمامات الآخر كأنها اهتماماتك. معنى مش وحش، بس مش هو بالضبط المقصود. وأراه نتيجة، أراه نتيجة للمعنى العظيم الموجود. وبالطبع يظل الكتاب أعظم مني ومن فهمي، وأعظم من أي مفسر، بناخد على قد ما نقدر ونستوعب، لكن يبقى هناك ربما أبعاد لا نستطيع أن نفهمها. يرسل الرب من يستطيع أن يخرج ما هو أعظم. البعض قال مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، المقصود الوحدة، أن يكون لنا جميعا اهتمام واحد، بمعنى أن نكون متحدين في الفكر. برضو ما اعتقدش أنه هو ده المعنى، وإن كان هذا المعنى سيأتي أيضا كنتيجة للمعنى الموجود. كلمة مهتمين هي ببساطة كلمة فكر، وجات في أماكن كثيرة قوي باللغة اليونانية. الكلمة اليونانية هي نفس الكلمة التي ترجمت مثلا في فيليب 2 العبارة الشهيرة عدد 5، فليكن فيكم هذا الفكر. هي الكلمة التي جاءت في كورنثوس الأولى أصحاح 2، أما نحن فلنا فكر المسيح. هي الكلمة التي جاءت في هذا الأصحاح لما قال لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي، يعني لا يفكر أحد في نفسه أو يعتقد عن نفسه أكثر من حقيقته. إذن هي كلمة مرتبطة بالفكر، ودي مش أول مرة تترجم اهتمام، فترجمت اهتمام في رومية 8 لما بيقول اهتمام الجسد هو عداوة لله. وجاءت أيضا في متى 16 عندما قال الرب لبطرس اذهب عني يا شيطان، أنت معصرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. في كل هذه المرات فكر، توجه، حكم على الأشياء، شعور مرتبط بفكر وقناعة معينة تجاه هذا الشخص أو تجاه هذا الأمر. ما هو فكرك تجاه هذا الشخص؟ ما هو تقييمك لهذا الشخص؟ ما هي نظرتك العاطفية والفكرية والشعورية تجاه هذا الموقف؟ الرسول هنا بيقول مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا. دربي الحقيقة أقدر أقول بإبداع وبقيادة من الله ترجمها ترجمة جميلة تقترب بنا كثيرا إلى المعنى، لما قال having the same respect، the same respect احترام وتقدير، ليكن عندكم احترام وتقدير متبادل أحدكم للآخر بذات القدر. مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، قيموا أحدكم الآخر تقييما محترما وليكن متبادلا بنفس القدر. يعني أحترم أخي وأخي يحترم. عندي كم من المشاعر تجاه أخي وعندي موقف فكري تجاه أخي راقي وسامي ولا يقل في رقيه وسموه عن موقفه هو تجاهي. خلينا أختصرها أقول موقف أخلاقي محترم أحدنا تجاه الآخر، في احترام، في تقدير، عندي مشاعر احترام وتوقير وتقدير تجاه إخوتي، وهذا الموقف موقف متبادل اهتماما واحدا، يعني يكون بنفس القدر بعضنا تجاه بعض. هذا الموقف من الاحترام العميق المتبادل اللي هوصفه أكتر شوية دلوقتي له بعض المعوقات، له بعض الأشياء التي قد تمنع تكوينه أو إذا تكون تقتله وتضيعه. المعوقات دي الكلمات اللي بعديها، بص الجمال بتاع كلمة الله، غير مهتمين بالأمور العالية. عندما يكون عندك احترام خاص للأمور العالية في هذه الدنيا للأسف الشديد هذا سيؤثر على احترامك لإخوتك، سيؤثر على تعاملك مع إخوتك، لأنك أصبحت تقصر احترامك على الأشياء العالية. غير مهتمين إلى بالأمور العالية، دي محتاجة وقفة، إيه هي الأمور العالية؟ عندما يتشوه مفهومي لمعنى القيمة في الحياة فتختزل القيمة إلى النجاح. القيمة هي في الثروة، القيمة هي في القوة، القيمة هي في السلطة، القيمة هي في القيادة، القيمة هي في الغنى، في البيت، في السيارة، في المظهر. عندما تكون القيمة تكمن في هذه الأشياء سأجد نفسي منقادا مهتما محترما الأمور العالية. وعندما أحترم الأمور العالية مهما حاولت أن أمثل وأصطنع احترامي لإخوتي سيكون احترامي احتراما هزيلا مصطنعا لا طعم له ولا أثر إيجابي له على أخي، ولن يحبني أخي، سأخي سيجد صعوبة بالغة في أن ينجذب إلي لأنه لا يشعر بأني أحترمه. غير مهتمين بالأمور العالية بل، بص التعبير الجميل، منقادين، منقادين إلى المتضعين. أتعجب أحبائي، طبعا بولس لغته دوخت المترجمين، لأنه في كلمة الأمور العالية كان من الممكن أن تترجم الأشخاص العاليين، لكن الترجمة العربية دقيقة هنا لأنه معظم المترجمين اتفقوا على أنها الأمور. والكلمة الثانية كان من الممكن أن تترجم الأمور البسيطة أو الوضيعة، يعني الأمور المتضعة، رح مترجمها على الأشخاص، وكأنه لا يفصل بين الأشياء والأشخاص. فعندما للأسف تحترم الأمور العالية ستجد نفسك مرتبطا بالأشخاص العاليين، وعندما تنقاد إلى الأمور المتضعة ستجد نفسك مرتبط بالأشخاص المتضعين، أو العكس بقى، عندما تنقاد إلى الأشخاص المتضعين ستجد أنك تهتم بالأمور المتضعة البسيطة كغسل أرجل إخوتك على سبيل المثال. منقادين إلى المتضعين. بديع هذا الكتاب وبديع هذا الرسول، مش بس في المضمون لكن أيضا في اللغة التي يستعملها. شيء ثالث الذي يمكن أن يقتل هذا الاحترام المتبادل هي قضية تحتاج لاجتماع مستقل. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. دي محتاجة موضوع ولا مش محتاجة لوحديها؟ محتاجة. تكلم عنها الحكيم مرتين في سفر الأمثال، تكلم عنها إشعياء، وها هو بولس يتكلم عنها. عبارة تكررت 4 مرات في الوحي المقدس، تحذير من خطورة أني أكون حكيم في عيني نفسي. أحبائي، قال الحكيم في أمثال 26: أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه؟ الرجاء بالجاهل بالأحمق أكثر من، لأن هناك أمل أن الجاهل يتعلم، لكن الحكيم في عيني نفسه أغلق على نفسه الباب في أن يتعلم. صدقوني أحبائي، أكثر ما أخشاه على نفسي وأرتعب منه أن أكون حكيما في عيني نفسي. أني أبقى فاهم أني فاهم، وعارف أني عارف، ومتصور اللي أنا فهمته وعرفته هو ده اللي ما فيش بعده، اللي ما فيش بعده، يعني ستفتهم وقفلت ومش فاتح علشان أخد جديد أو أفكر في القديم اللي عندي. ده يقفل الباب أمام تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. هل ممكن القناعات اللي عندي يكون فيها الكثير من الخطأ؟ طبعا. طب والصح اللي عندي محتاج تصويب وتصحيح؟ نعم نعم. ربنا عامل جسم الإنسان في إبداع عجيب، حلو نتعلم منه. الجسم دايما يظبط نفسه عشان يفضل صحيح، يفضل هيلثي. لو الجسم فقد إمكانيته على ضبط درجة السكر أو درجة الحرارة حدث المرض. ومن الناحية الروحية الإنسان السوي الصحيح دايما يعمل إيه؟ يظبط نفسه، يظبط نفسه. يوم واحد تسير في العالم تتعرض لأفكار نابعة من داخلك وأفكار نابعة من خارجك تكفي لتشويه الكثير عندك، وتحتاج إلى مراجعة نفسك. عشان كده بحزن على أخواتي اللي قفلوا الصندوق من زمان، خلاص ستفوهم وحزموهم وربطوهم وعاشوا على أنهم الصواب المطلق ولا يقبل مناقشة ما عنده. مسكين اللي بيحزني عليه أني أراه يضيع حياته ويخسر اختبار مشيئة الله في حياته. لكن أرجع للأصل، للقضية الرئيسية، الاحترام المتبادل. طبعا طبعا للأسف الشديد زي أي حاجة يا جماعة عايزين نحب بعض. كم واحد يبعت سؤال؟ يعني مثلا أتذكر ندوة كانت عندي في مكان بلد معين عن الغفران. وبعد ما قلت كلمتين عن الغفران ابتدت الأسئلة تيجي. قعدنا ساعة أتلقى أسئلة. كل الأسئلة ناس بتقول طيب إزاي أغفر؟ يعني شرحت كتير على قد اللي عرفه يعني. طب ما أنا اتجرحت، طب ما أنا مش قادر أنسى، طب ما أنا مش قادر، طب ما أنا قربت، طب وأنا قاعد سؤال ورا سؤال ورا سؤال، عشرات الأسئلة. بعدين بقول جوا يا رب نفسي واحد يبعت سؤال ويقول أنا غلط ومش عارف إزاي التاني يغفر لي. لا ما حصلش، محدش خالص من الموجودين بيغلط ومستني إن الآخر يغفر له، لكن كل الموجودين يا حرام كلهم اتغلط فحقهم ومحتارين إزاي يغفروا. وعشان كده وصلت الكونكلوجن، مستحيل هيتعلموا الغفران، مستحيل هيعرفوا يغفروا، لأنهم عمرهم ما وصلوا وقالوا إحنا غلطانين. فاللي ما اعترفش بأنه غلط في يوم من الأيام مستحيل هيعرف يغفر لو الآخر أنا ما بغلطش، ما هو أنا ما بغلطش، فمعرفش يعني إيه الواحد يعترف بغلطه ويعني إيه الواحد يضعف ويغلط. فعشان كده أنا مصدوم أن الآخر غلط، لأنه غلط دي حاجة غريبة وعجيبة أنا عمري ما شفتها. إزاي بني آدم بيغلط؟ تصوروا إن في بني آدم على الأرض بيغلط وأنا مصدوم أنه غلط لأنه عمري ما قلت أنا غلطان. وعشان كده قلت لهم يا حبايب أرى أن كل المجهود ضاع هباء ولا يوجد أمل في أن نتعلم الغفران، لأنه ولا واحد طلع يقول طب أنا أعمل إيه مع اللي أنا غلط في حقه وإزاي أساعده علشان يغفر لي. تكلم عن المحبة، أول ما نوعظ وعظ عن المحبة كل اللي موجودين فعلا إحنا في أيام أخيرة يا خمار مفيش حد اليومين دول بيحب. ده أنا لو أقول لك يا حبيبي ده أنا عيت ومحدش اتصل سأل علي، ده أنا احتجت ومحدش شعر باحتياجي، ده أنا محدش بيحب، لكن محدش أبدا بيطلع متألم من نفسه إنه هو ما بيحبش. تعال نتكلم عن الاحترام النهاردة. كلنا مفترضين إن احنا نحترم الآخرين، هي المشكلة مش فينا أبدا، المشكلة إن الآخر للأسف الشديد لا يعطيني حق قدري. للأسف إن الناس النهاردة أصبحت مشغولة بنفسها فمحدش يعني بيقدرني كما ينبغي ويحترمني كما ينبغي. هل نعيش في الظلام؟ نعم. هل نعيش في ضباب؟ خلينا أخذ تعبير أرحم شوية. نعم. لماذا هذه الشبورة الضخمة اللي بتلفنا؟ أصلي بنحضر كنائس بس ما بنقعدش في محضر الله، ما بنقعدش قدامه، ما فيش الأعداد الطويلة، حدش علمني أتكسر وأفترض في نفسي دائما الخطأ والتقصير وأنطرح أمام إلهي في التراب والرماد وأنا بقول له ها أنا حقير فبماذا أجاوبك، أرفض وأندم في التراب والرماد. آه يا رب علوت جدا في مقاييسك في مطاليبك في شريعتك في أحكامك في وصاياك، وأين أنا منك يا رب؟ أخجل جدا من قبحي، أخجل جدا من رداءتي من تقصيري من عجزي، أخجل جدا لأني لا أعيش أبدا ما أنت تعلمني إياه. هحاول أساعد نفسي لما أقول أحترم الآخر علشان ما ندفعش وأقول أنا بحترم الآخر. يعني أحترم الآخر؟ أنا عدت أكتب شوية حاجات كده قبل الاجتماع، قلت أنا محتاج أتعلم فيهم فعلا أتكلم الصدق أمام الرب، فلقيتهم 10 حاجات طبعا مش هلحق أقولهم، هقول 1 ولا 2 منهم. لكن ليه تروحي بعد ما كتبت 10 ما كتبتش حاجتين كنت أتوقع أنهم مهمين قوي لكن ما كتبتهمش؟ في الآخر لما فكرت فيهم لقيت ما ينفعش أكتبهم. أمر الأول أني أحترم كرامة الآخر، فاكتشفت أنه كل اللي هحترمه غير كده هو الذي يكون في مجمله في النهاية كرامة الآخر. فأنا لو احترمت بقية الأشياء أنا احترمت كرامة الآخر. لما هقول الأمثلة هنعرف أقصد إيه، لكن أقصد إنه مجمل احترامي للآخر، فالاحترام يعني كرامة، فمجمل حرصي على مشاعر الآخر، حرية الآخر إلى آخره، هو ده اللي بيكون كرامة الآخر. الأمر الثاني، احترامي لحقوق الآخر، حق الآخر. أحيانا صليت ليه يا رب مش عايزني أقول واتكلم عن احترامي لحق الآخر، اللي أنا مش موضوعه خالص، لأنه أنا لما تعدى على حق الآخر أنا مش بحترمه، ده أنا بسرقه، ده أنت خرجت تماما من إطار وصية احترام الآخر إلى كسر لوصية لا تسرق، ده أنت بقيت حرامي. أنت لما بتتعدى على حق الآخر أنت مش محتاج حد يقولك احترم حق الآخر، لكن محتاج حد يقولك لا تسرق. دي سرقة، ده استغلال، ده نصب، ده احتيال، أنت وقعت في المحظور، أنت بتتعدى، أنت بتأثم. أنت هنا مش محتاج أنك يعني تقف أمام معلم أخلاقي، أنت محتاج تقف أمام قاضي قانوني يقول لك أنك مجرم ومخطئ في هذا الأمر وينبغي أن تتوب. أقول بعض الأمثلة البسيطة. أحتاج أن أتعلم احترام، هقول مثلا خصوصيات وحدود، خصوصيات وحدود يضعها ويرسمها أخي اللي هو الآخر. إخوتي الأحباء، أرجو أن ننتبه إلى هذا الأمر. كل واحد فينا له خصوصيات. علاقتي مع الله مثلا شيء شخصي جدا، خاص جدا، أحتاج أن أتعلم وأستزيد من جهته، لكن هذا الأمر أمر خاص بيني وبين الله. لا تقحم نفسك في أشياء دقيقة جدا تربطني بالله، وده في أدلة كتابية عليه هقولها بعد شوي. هناك حدود يرسمها الشخص في حجم التعاملات الاجتماعية مع الآخر. اسمعني من فضلك وأرجو أنك تديني تركيزك دقيقة واحدة في اللحظة دي، لأن ده مهم أوي. هذه الحدود التي يرسمها كل واحد شيء شخصي بحت يعتمد عليه هو، وليس له أي علاقة بيك أنت الآخر. يعني لما يرسم حدود حوالين نفسه وما يحبش أن أنت تعديها، ده مش لعيب فيك، ده مش المشكلة عندك، لكن ده شيء يخصه هو، لاعتبارات عنده هو ربما أنت ما تعرفهاش، وأنت اللي عليك أنك تحترم هذا الأمر. الشخص عندما يرسم حدود حول نفسه مش بيقعد يفكر في 500 إنسان سيلتقي بيهم في حياته ويقولوا لو قابلت فلان هيحصل كده يبقى لازم أرسم كده، ولو قابلت فلان هرسم كده، محدش بيفكر بالطريقة دي. لكن الإنسان بيشوف احتياجاته، بيشوف ظروفه، وبيروح راسم الحدود بناء على أشياء شخصية بحتة، فما تاخدهاش بيرسونال. يعني لما تلاقي أن الشخص راسم حدود مش عايزك تعديها، ما تبقاش يعني شاعر بأنك أوفندد، أو أنك يعني أهنت، أو أنك يعني شخص ده مش مديلك مساحة معينة. الأمر لا يعتمد عليك، لا يتوقف عليك، لكن يتوقف عليه. وأنا إذا كنت مسيحي حقيقي علي أني أكون حساس، حساس، أتحرك بحساب، أتحرك بحساب. قبل أن أنقل قدمي أرى أين سأضعها لئلا أدهس قدم آخر. بلاش حكاية الحركة في باب الحديد، بحس كده أحيانا مرات بنتحرك في علاقتنا ببعض زي اللي بتحركوا في باب الحديد. أنا بروح بسافر كتير، بشوفوا الناس وهم نازلين من القطر كل واحد شايل شنطته وماشي في سكته، شنطته بتخبط في مين، ودراعه يهبش مين، وسجارته بتحرق مين، هو ملوش دعوة، هو المهم انه هو ماشي في طريق، ما بيبصش على المساحة التي يشغلها الآخر الذي يسير بجوار، ولا يحترم هذه المساحة. أتمنى لما نيجي ندخل في علاقات مع بعض، وده لازم ندخل في علاقات مع بعض، وده محتم ندخل في علاقات مع بعض، ان يكون اول شيء، اول شيء سنسيتيفيتي، حساسية، ابص في عينيه، اسمع كلامه، أشوف تعبيرات وجهه، أشوف هو سامح لي لغاية فين عشان ما عديش. بصوا التعبير الجميل، شوفوا جمال كلمة الله. أربعة هي الأصغر في الأرض لكنها حكيمة جدا. مين الحكيمة قوي دول؟ منهم الجراد. الجراد يخرج كله فرقا فرقا وليس له ملك، ملوش قائد، لكن بيطلعوا فرق فرق. أرجوكم يا جماعة تاخدوا الموضوع ده بأهمية شوية. عندك مجلة علمية اقراها، ادخل على النت واقرأ عن الجراد. في يعني الناشونال جيوغرافيك بتكتب كتير عن الموضوع. الجراد بلادنا تعرضت السنة اللي فاتت لغزوات من الجراد. عايزكم بس تفكروا في حاجة واحدة، ازاي مليون بعشرات الملايين، انا اقول بس مليون جرادة ماشيين بسرعة رهيبة ما بيخبطوش في بعض، وحط 50 واحد في كنيسة يمشوا مع بعض كلهم بيخبطوا في بعض. ايه المصيبة السودة دي؟ لماذا صار الجراد اكثر حكمة منا؟ ده موضوع حير العلماء، ازاي نشوفهم ماشيين بالسرعات الرهيبة دي؟ ده احنا مش ماشيين بسرعة، ده احنا مش ماشيين خالص، ده احنا واقفين، واحنا واقفين عمالين، تخيل صدقني احنا واقفين بس الواحد واقف مايل، فبكتفه عمال ينطح اللي جنبه، وده بينطح ده، وده بيخبط في ده، وده بيوقع ده. سارتر شبه البشر تشبيه مرعب، قال كلهم عاملين زي قاعدين في مسرح بيشوفوا مسرحية والنار ولعت في المسرح، والكل يبحث عن منفذ الخروج، ويا ويل اللي يقع وهو خارج هيعملوا فيه ايه؟ كله هيدوس. اقول بكل حزن، هل هذا يحدث احيانا بين المؤمنين؟ هل هناك من يداس احيانا؟ انا مش عايز احكي في النقطة دي كتير، خلينا في البركة. الجراد ما بيخبطش في بعضه. مؤخرا بقى في السويد ابتدوا يعملوا ابحاث على الموضوع ده، طلعوا الحاجة عجيبة جدا، هيعملوها في العربيات بعد 15 سنة. ايه بقى؟ لقيوا انه في جهاز رادار في الجرادة عجيب جدا، والجرادة طايرة بتبعت من الاربع اتجاهات اشارات لاسلكية للجرادة اللي حولها، ترتد الاشارة اليها فتضبط كل جرادة سرعتها فلا يحدث الاصطدام ابدا. اقول ليه يا رب ما عملتناش جراد؟ ليه ما أنعمتش علينا بجهاز الرادار اللي حطيته في جسم الجراد؟ يقول لي لا، حطيت عندك حاجة أحسن، حطيت عندك عقل، حطيت فيك روح تتواصل مع الله، ولما تتواصل مع الله هتبقى حساس، وهيبقى الرادار بتاعك شغال بقوة، تقدر تبعت إشارة تشوف اللي قدامك فين عشان تقدر تظبط سرعتك عليه. ما تخبطش، ما تدوسش، ما تصدمش، ما تعورش، خليك حساس، ما تعديش الخط اللي هو رسمه لنفسه، احترم الحدود التي يضعها كل شخص حول نفسه، لا تكن مقتحما. فالناس عندما صاروا بلا مخافة لله يقول عنهم مقتحمين، لكن المؤمن عار انه يكون مقتحم. ده بيعرف يظبط سرعته، واذا لقى اللي قدامه بطئ السرعه هو يعمل ايه؟ بطئ، وعارف الخط وشايفه لا يمكن يعديه. احترام خصوصيات الاخر، احترام الحدود اللي رسمها الاخر، وهذه الحدود تتسع في دوائر من شخص الى شخص. فهناك من تضيق دائرته على حجرة نومه فيسمح لك بالتواجد في أي مكان في بيته إلا هذا المكان. في شخص آخر لا، بيوسع الدائرة أكثر فتشمل أيضا مطبخه. وفي آخر ربما يرسم الخط خارج باب بيته، فهو يتعامل معك بكل حب واحترام، لكن لظروف خاصة لا يستطيع أن يستقبلك في بيته، وعليك أن تحترم. في واحد تاني سمح لك تدخل وتفتح تلاجته، في واحد تاني ربما يصعب عليه فتح باب شقته. كل واحد يختلف وكل واحد ظروفه غير التاني. ومن الغباء والحماقة أن أعمم مبدأ على الجميع. علي أن أكون حساسا، ألتقط أين الخط الذي رسمه هذا الشخص. أنتقل إلى التطبيق في المعلم الذي قبل أن يقول عاش، وقبل أن يعلم عمل. يسوع المقتدر في الأفعال والأقوال. رب يسوع ما كانش مخلط على ناس كتير قوي، بس في عيلة بقى دول كانوا مخلط عليهم قوي، اللي هم مين؟ شوف كلكم عارفين، كلكم عارفين، يعني حاجة مشهورة ومعروفة. البيت الوحيد اللي كان بيلاقي راحته فيه مريم ومرثا. كم كنت أشتاق أن أكون موجودا هناك لأرقب حركات سيدي. كيف طرق الباب وكيف دخل وكيف اختار مجلسه وكيف ابتسم عندما رحب به وكيف جلس وما هي مشاعره عندما اقتربت مريم من قدميه لتجلس عنده. كم كنت أتمنى أن أكون هناك أرى وجه سيدي الحبيب وهو يتلقى توبيخ مرثا، وهو يسمع كلام أبعد ما يقال وأبعد ما كنا نتصور أنه يمكن أن يقال لهذا الشخص. أما تبالي في الموقف الذي كان فيه المسيح أشد ما يبالي ويشعر بالآخرين، يعني بحب الموقف ده أموت وأشوفه، بس أقعد ياريت حد صوره، ياريت حد لقط لنا صورة للمنظر. تعالوا كده ندخل ونشوف. دخل المسيح وجلس، وهو داخل بصراحة عنده شوق لحاجة مهمة قوي، محدش بيفهمه، محدش بيسمعه، محدش كتير بيحب وينسجم ويستمتع بتعليمه. فهو رايح البيت ده عشان هذا الغرض، علشان مريم التي تجلس عند قدم. وجات مريم وقعدت، وفين مرثا؟ مضطربة في خدمة كثيرة، مهتمة ومرتبكة من أجل أمور كثيرة. قاعدة جوه في البيت شغال. أنا متهيألي البيوت زمان بيوت بسيطة، حلل بتخبط في بعض، ويعني كوبايات بتخبط في بعض، وضجيج ودوشة، وواضح إنه ما كانش فيه خدامين، مش كده؟ فرايحة جاية رايحة جاية، ومش بعيد يعني مرسى، واضح من لغتها إنها يمكن كانت تتعمد كل شوية تعدي عليهم علشان يعني ترمي نظرة كده من إياهم. عارفين النظرات دي أخوات؟ يعني نظرة كده معروفة، يعني علشان اللي ما بيحسش يعمل إيه؟ ها؟ يحس. ومش بعيد ترمي كلمة كده وهي واقفة أوف مثلا، أو أي تعبير من التعبيرات اللي يوصل رسالة إنها يعني مش مبسوطة من الموقف. والرب قاعد في مكانه. يا أخوة الأحباء، أخلعون علي وأقترب ساجدا أمام سيدي، وهو الله الخالق والرب والمعلم، لم يتعدى الحد ولم يقحم نفسه لكي ما يوبخ مرثا ويفهمها خطأها وهي في بيتها، في بيتها، هي ست بيتها، وأنا لا يمكن أتدخل. بس يا رب يسوع، حضرتك لو اتدخلت تتبس إيدك إنك بتتدخل. بيقول بس أنا في بيتها، والبيت له حدود، والبيوت تحترم، وصاحب الحق في التصرف في هذا البيت هو صاحب البيت. أنا لست صاحب، أنا ضيف، والضيف له حدود. الضيف لا يمكن يقحم نفسه في نظام البيت، الضيف لا يمكن أن يتعدى الحدود التي تليق بالضيف. هناك خط واضح بين صاحب البيت وبين اضيف، وانا افهم في الحدود دي كويس، فانا مش هتعد. بس امتى تكلم الرب؟ لما حصلت حاجة بقى، ان مرسى تعدت الحدود اللي الرب رسمها، لما ابتدأت تاخد دور المعلم وتنسى انها مجرد تلميذ. يا معلم، اما تبالي ان اختي قد تركتني اخدم وحدي؟ قل لها. لا كده بقى انت دخلت في منطقة خطر خالص، انت عديت الحدود. اما تبالي وقل لها، يعني انت ابتديت تعلميني اعمل شغلي. مرسى مرثى مرثى، يا ابنتي المحبوبة، يا ابنتي الغالية العزيزة، لم اقتحم حدودك لان احترمت وضعك كصاحبة بيت واحترمت وضعي كضيف، فاحترم الحدود. انت التلميذة وانا المعلم. لم يخلق يا مرثى من يعلمني، من مثله معلما. مرثى احذري، قد أخطأت. والشيء البديع أنه لم يدافع عن حدوده التي انتهكت، لكنه صوب لها خطأها في انتهاكها لحدود أختها، لأنه لا يدافع عن نفسه. اختارت مريم النصيب، دافع عن مريم ولم يدافع عن نفسه. ده تسموه ايه ده يا احبائي؟ ها؟ احترام، رقي، اخلاق شكلها ايه؟ عالية، سمو. اشتاء ان الرب يديني هذه الاخلاق. هو الذي علم، عندما تذهب الى وليمة لا تأخذ المتكأ الاول. ليه؟ ليه؟ مش عيب انك تقعد في المتكئ الاول على فكرة. وهو قال بعدها انه ممكن يجي صاحب البيت وياخدك ويقعدك في المتكئ الاول. طب وما ليه ما اخدش المتكئ الاول؟ قال احتراما لخصوصية صاحب الوليمة. لعله من خصوصياته انه خصص هذا المكان لشخص. ليس لك ان تقحم نفسك على تفكير والحدود التي رسمها فتفرض عليه شيء من عندك لمجرد انك مبسوط بكده. انت تحب كده، تتحب كده، أهلا وسهلا، بس ده مش بيتك علشان تعمل فيه ما تحب. ينبغي أن تحترم الحدود التي رسمها هذا الشخص. في لوقا 24، كان المساء قد حل والشمس غابت، وسوف يعني يقبع التلميذان في بيتهما ليستريح بعد عناء المشوار. والإنسان في بيته بالليل بعد عناء المشوار يحب ياخد راحته. كان الرب يشتاق أن يكمل معهما الحديث، وكان الرب في سموه يشتاق أن يكشف لهما عن هويته. كان يريد أن يعرفهما من هو، من هو هذا الزائر الجميل الذي اصطحبهما طول الطريق. كان مشتاق يعمل كده، لكن شوقه كان يتعارض مع احترامه الشديد لخصوصية البيت ولا سيما في المساء، فلم يقبل أن يحل زائرا في وقت ليس من المعتاد أن يستقبل فيه الضيوف، حتى أنه تظاهر أنه منطلق إلى مكان أبعد. لكن الكتاب يقول عمله إيه؟ ألزما، ألزما. يا لجماله، يا لجمال أخلاقياته، وهو يحترم الحدود. نحتاج أن نتعلم احترام الحدود والخصوصيات. ما فيش وقت أكمل الباقي، لكن معلش اسمحوا لي بواحدة تاني. أختار واحدة مش عارف أتكلم عن احترام مشاعر الآخر، ولا احترام حرية الآخر، ولا احترام رأي الآخر، ولا احترام اختبار الآخر، ولا احترام موهبة الآخر، ولا احترام خدمة الآخر، ولا احترام أسرار الآخر، ولا احترام ضعفات الآخر وسقطات الآخر. مش عارف أتكلم عن أنهي فيهم. أقول كلمة عن احترام ضعف الآخر. عندما ترى أخاك ضعيفا. أرجوك اخلعن عليك فأنت تقف على أرض مقدسة. احذر احذر، أنت في منطقة خطر. أرجوك يا أخوتي الأحباء، أصلي من أجل نفسي ومن أجلكم، أول ما تشعر أن أخاك قد تعرى وسقط عنه رداء الذي يستر ضعفه، افعل ما فعله الشريفان سام ويافث. لم ينظر عورة أبيهما، لكن اسمع، أخذ الرداء وسارا إلى الخلف. تخيل ماشيين إزاي، تخيل ماشيين إزاي. أخي عندما يضعف لا يحتمل أن يرى، لا يحتمل من ينظره وهو ضعيف وساقط. لا تحدق النظر، بل لا تنظر على الإطلاق عندما ترى أخاك ساقطا ضعيفا. لا تجلب اللعنة على نفسك كما فعل حام. عمل إيه حام؟ شاف، شاف، بس مش بس شاف، وخرج وأخبر أخويه. طيب بأمانة أمام الله وإحنا قاعدين في محضر الله، لو رجعنا حياتنا الروحية مع أخواتنا، أنا يتهيألي كتير من الحبايب اللي هنا، أنا نفسي أفرح كده، في حد من الموجودين في القاعة دي عرف الرب يسوع من فترة أقل من 5 سنين؟ حد يرفع إيده كده يا عزيزي؟ مجدا للرب. أقل من 5 سنين؟ مجدا ليك يا رب، شكرا. في حد تاني أقل من 5 سنين؟ شكرا للرب، عظيم. الله يفتح عليكم ويكتر منكم ويفرحنا بيكم. الباقي كله مثلا 30 و40 وما تعدش. طيب نقول في 30 سنة اللي فاتوا كم مرة تصرفنا تصرف سام ويافث، وكم مرة تصرفنا تصرف حام؟ كم مرة ارتعبنا من أن ننظر الخطأ، وكم مرة رأينا الخطأ وأخبرنا الآخرين عن الخطأ؟ أنا أترك هذا لضمائرنا تحكم، وإن اعترفنا هو أمين وعادل هيغفر، بس إن شاء الله الرب يدينا نعمة علشان اللي جاي. يا رب عفف نظري من فضلك، اجعلني أستقبح النظر لأرى ضعف أخي أو سقطة أخي، ويا رب عفف لساني، لا اقطعه يا رب، لو كنت سأشيع سيرة رديئة عن أخي. ما خلينيش يا رب أنطق باللنا شفته، أو أنطق باللنا سمعته، أو أنطق باللنا عرفته. عندما أرى خطأ أخي لا يحل لي أن أتكلم عنه. تبارك اسمه، كان يعلم أن بطرس سينكره. من امتى كان يعرف؟ من يوم ما اختاره، مش كده؟ من يوم ما اختاره، كم مره قال له؟ قعد طول العمر يعايره، يقول له انت هتعمل وهتعمل وهتعمل، نيفر، ما حصلتش. انا نفسي لما ترجعوا تقروها في انجيل لوقا اصحاح 22، الرب ما كانش ناوي يفتح الموضوع خالص، بس بيقول لهم سمعان سمعان، هو ذا الشيطان قد طلبكم كي يغربلكم. يا لجماله يا لجماله، حبيبي أنت مقدم على خطر، مش لأنك أنت وحش، مش لأنك أنت معيوب، لكن لأن في مجرب ينصب لك الفخاخ طلبكم. واسمع سمعان، مش طلبت من أجلكم، لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. أنا خايف عليك يا سمعان، خايف عليك يا سمعان. فإذن سمعان للأسف الشديد بدلا من أن يرتعب ويقول له شمعنا أنا، شمعنا أنا اللي بتطلب من أجلي لكي لا يفنى إيمان، لا اسمع اللي بعدي، وأنت متى رجعت؟ ثبت، بتقول لي رجعت، هو أنا هروح فين؟
هو أنا هضيع؟ هو أنا هضل؟ الحقني، أمسك بإيدي، ما تسبنيش. لكن للأسف ما كانش فيه ده كله، بل بالعكس، ثقة زائفة وتدمير لمن حوله. ورأى الرب الخطر المرعب الذي محدق بسمعان، ورأى أثر سمعان على الآخرين، إهانة للآخرين وتحقير من الآخرين وتمجيد لذاته وإعلاء لثقته الذاتية في نفسه. اضطر الرب اضطرارا أن يواجهه بالحقيقة بكل حب وبكل احترام، لكن قبل ما يواجهه بيها كان سبق وقال له طلبت من أجلك ومتى رجع. وإحنا عارفين مين اللي رجعه، مين اللي رجعه. أحبائي، كيف نتعامل مع إخوتنا وقت ضعفهم؟ جاءوا تلميذان من عند يوحنا المعمدان وذكر أمام الجمع سقطة المعمدان، وإنجاز التعبير تعرى المعمدان أمام كثيرين. أنت هو الآتي أم منتظر آخر؟ في ذلك الوقت شفى الرب يسوع جمعا غفيرا، وهب البصر لعميان كثيرين، طهر برصا، قال للتلميذان اذهبا وقولا له ما رأيتم، العم يبصرون، البرص يطهرون، إلى آخر الكلام، وطوبى لمن لا يعثر فيه. وبعدين بعد ما مشوا التلميذين بص للجموع بقى، تعالوا هنا، ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ أم قصبة تحركها؟ لألا سمعة المعمدان يصيبها شيء. ابتدأ يدافع ويسترجع للمعمدان سمعته، بل إن أردتم هذا هو المكتوب عنه، ها أنا أرسل ملاكي أمامك ليعد الطريق قدامك. كيف نتعامل مع إخوتنا وقت سقوطهم؟ هل الرب هيديني مرة تاني في الموضوع ده؟ مش عارف، لكن أتمنى أن الرب يدينا احترام لإخوتنا. كان نفسي أتكلم عن احترام فردية الآخر، لا قولبة ولا تسييل للآخر، بس أتركها للمرة الجاية. لكن خلونا جميعا نرفع قلوبنا للرب في هذا المساء، وإحنا في أماكننا نحن القلب والرأس. قبل ما يجي أخونا نجيب يرنم معنا الترنيمة الأخيرة، قل للرب يا رب يسوع أحبك وعايز أتعلمك وعايز أتعلم منك وعايز أعيش زيك، رقي أخلاقي يا رب وعلمني كيف أحترم إخوتي.